قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء. قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فلما انتهينا إليه سال عن القوم حتى انتهى إليه، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، فجاء وقت الصلاة فقام في مساجة ملتحفا بها، يعني ثوبا ملفقا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على مشجب. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بيده فعقد فسعا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل بمثل عمله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع، فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، قال جابر: نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راشد وماشد، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. فأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يؤمنون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. قال: فكان أبي يقول، قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سليمان: ولا أعلمه إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فكبر الله ووحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة، فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. فقام سراقة بن جحشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صفيرا وكحله، فأنكر علي ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ فقالت: أبي. فكان علي يقول في العراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرجا على فاطمة في الأمر الذي صنعته، مستبكيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحلل. قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة 100، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. قال: فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع بالجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة، ووجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زارت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا دم، قال عثمان: دم ابن ربيعة، وقال سليمان: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقال بعض هؤلاء: كان مستوضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركتم فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن بلال رضي الله عنه، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصبرة قليلا حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى: السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، قال عثمان: ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اتفقوا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، قال سليمان: بنداء وإقامة. ثم اتفقوا، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه، قال عثمان وسليمان، فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله، زاد عثمان ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بالضعن يجري فطفق الفضل ينظر إليهم، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حتى أتى محسرا فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، ورماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى القدر، ورمى من بطن الوادي، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر، فنحر بيده 63، وأمر عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر، يقول ما بقي، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبقت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، قال سليمان، ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب صفة الحجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها وأورد تحتها حديث جابر الطويل رضي الله عنه بأنه مشتمل على وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث طويل عظيم مشتمل على صفة الحج من بدايته إلى نهايته، ولهذا خص أبو داود رحمه الله أتى بهذه الترجمة وأتى بهذا الحديث تحتها. وإلا فإن الأحاديث الكثيرة التي مرت والتي ستأتي هي تتعلق بوصف حجه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيان أقواله في الحج وما يبلغه للناس عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يتعلق بوصف الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، قد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث، هو حديث عظيم، حديث مشتمل على صفة الحجة صلى الله عليه وسلم. فنحن نبدأ بالحديث فقرة فقرة. ففي أوله أن محمد بن علي بن حسين، فنحن نبدأ بالحديث فقرة فقرة. ففي أوله أن محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه جاءه جماعة إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما لزيارته ولسؤاله عن حج أو صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على زيارة أهل العلم وزيارة من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عنه، فإن هؤلاء الجماعة وفيهم محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه جاءوا إلى جابر يستفتون ويسألونه عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو دال على زيارة أهل العلم والاستفادة من علمهم والرجوع إليهم وسؤالهم عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمور المختلفة، كما حصل من هؤلاء الجماعة حيث سألوا جابر رضي الله عنه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما جاءوا إليه وهم جماعة سألهم عن أسمائهم حتى وصل إلى محمد بن علي بن حسين، فقال محمد بن علي الذي هو راوي الحديث: قلت أنا محمد بن علي بن حسين. فقال: مرحبا. فمد يده إليه ومسح على رأسه، ثم فتح زره الأعلى ثم الزر الأسفل، ثم أدخل يده وجعلها بين ثدييه وقال: سل. فكان مما سأله عنه حجة النبي عليه الصلاة والسلام وعن كيفية حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن أن صاحب المكان أو الموجود إليه عندما يصل إليه الناس فإنه يسألهم ويتعرف عليهم حتى ينزل الناس منازلهم، لأنه بدون المعرفة ما يحصل ذلك. ولهذا جابر رضي الله عنه سألهم حتى وصل إلى محمد بن علي الحسين وأخبره، وعند ذلك اتجه إليه وجعل الحديث معه وخصه بهذا التخطيط الذي حصل من جابر رضي الله عنه وأرضاه. وهو أيضا دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم أهل البيت ومعرفة قدرهم وتمييزهم على غيرهم، لأن جابر رضي الله عنه عندما عرف محمد بن علي بن حسين بعدما عرف لنفسه اتجه إليه وفتح إذراريه وجعل يده بين فديه، وذلك لتأنيسه لا سيما وهو شاب، وهو شاب صغير، فإن ذلك فيه تأنيس له وفيه توقير له. ثم هذا الذي فعله جابر رضي الله عنه من بيان عظيم قدر منزلة هذا الرجل الذي هو محمد بن علي الحسين رحمة الله عليه، يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من توقير أهل البيت وتعظيمهم وإنزالهم منازلهم. ومما يوضح هذا أن الخليفتين الراشدين أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جاء عنهما نصوص تدل على تعظيم أهل البيت وعلى بيان منزلتهم وعظيم قدرهم، وذلك أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر أثرين عن أبي بكر رضي الله عنه، أحدهما أن أبا بكر قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أي أن قرابة محمد عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلهم أعظم مما يصل قرابته أي قرابة أبي بكر. قالوا آل محمد أولى بالصلة من آل أبي بكر، فهذا أثر ذكره البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. والأثر الثاني قد ذكره البخاري في صحيحه قوله أرقبوا، قول أبي بكر رضي الله عنه: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أي راعوا وصيته في أهل بيته. فهذان أثران عن أبي بكر ذكرهما البخاري في صحيحه. أما عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد ذكر البخاري عنه أثرا في صحيحه أنه لما حصل للناس جذب خرج من الناس يستسقي وطلب من العباس أن يدعو وتوسل بدعاء العباس وقال في دعائه: اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، أي توسلنا بدعائه، طلبنا منه أن يدعو وتوسلنا بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس ادعو الله. اختار عمر العباس لماذا؟ لقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا إنا نتوسل إليك بعم نبينا، ما قالوا إنا نتوسل إليك بالعباس، وقالوا إنا نتوسل إليك بعم نبينا. المهم في الأمر عنده هذه الصلة التي تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي عمومته له، ولهذا قالوا إنا نتوسل إليك بعم نبينا فأصنع، قل يا عباس ادعو الله، مع أن عمر بن الخطاب أفضل من العباس، وهو في الفضل بعد أبي بكر فهو أفضل من العباس رضي الله عنه، ولكن من أجل قرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام خصه بهذا التقييم وميزه على غيره. أما الأثر الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن الحافظ بن كثير في تفسيره أن قول الله عز وجل: قل أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربى، وهي في سورة الشورى وهي مكية، قال إن عمر رضي الله عنه قال للعباس: إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك. وهو يحب أن يسلم العباس لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه. لهذا قال إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الإسلام. هذا أثر ذكره من كثير عند تفسير هذه الآية، فلقد ذكر الأربعة الآثار هذه كلها عند تفسير هذه الآية، مبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم قرابته وفي مقدمتهم علي وفاطمة والحسن الحسين رضي الله تعالى عن الجميع. فإن المقصود بذلك كما ذكره من كثير وكما نقله عن ابن عباس، وقد أثر ذكره البخاري في صحيحه ونقله من كثير عن تفسير هذه الآية، قال إن المقصود بهذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكفار قريش وهو بمكة والسورة مكية إن بيني وبينكم قرابة، وإذا لم تقوموا بنصرتي وتأييدي فلا أقل من أن تتركوني أبلغ رسالة ربي لما بيني وبينكم القرابة، من أجل القرابة التي بيني وبينكم دعوني أبلغ رسالة ربي، بل أسألكم عليه أجرا إلى مودة في القربة، يعني أجل ما بيني وبينكم من القرابة تتركوني أبلغ رسالة ربي، إذا لم تكونوا أنتم تتقبلونها وتكونون عونا على تبليغها لما بيني وبينكم من القرابة اتركوني أبلغ رسالة ربي. ومن جنس ما جاء في الآية يقول الله عليه تسألون نبي الأحرام، فالإنسان القريب عندما يأتي إلى قريبه يقول للصلة التي بيني وبينك حقق لي كذا، أو لما بيني وبينك القرابة ساعدني على كذا، يعني من يركب القرابة والصلة التي بينه وبينه. هذا أثر صحيح أورده البخاري في صحيحه عن ابن عباس، وهو مبين للمراد بالآية وأن المقصود بها كفار قريش وليس المقصود بها علي وفاطمة ونسلهما رضي الله تعالى عنهم، فإن زواج علي بفاطمة ووجود النسل إنما كان كله بالمدينة، إنما كان ذلك بالمدينة والآية مكية، ولهذا جاء تفسيرها عن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه بهذا المعنى الذي يتفق مع كونها مكية. وعلى هذا فإن هذا الذي حصل من جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من توقيع هذا الرجل الذي هو محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من توقيع أهل البيت وإنزالهم منازلهم. وقد عرفنا من الآثار التي ذكرتها أن مقدمة الصحابة وخير الصحابة وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذه من الآثار وهذه التي أشرت إليها من الآثار التي جاءت عنهم، وهي دالة على توقير أهل البيت وبيان عظيم منزلتهم وإنزالهم منازلهم.
نعم إشكال عليه. قال مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي.
قال مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي. مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي، لأن السلام أولا وجد عندما جاءوا إليه وسألهم عن أسمائهم وتعرف عليهم وعرف من بينهم هذا الرجل العظيم، وقال له مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي. وهذا فيه دليل على استعمال مثل هذه الألفاظ في الترحيب بالقادم ومن يرحب به، وقالوا مرحبا، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بهذه الكلمة وهي مرحبا، وقال ذلك في وفد عبد القيس لما جاءوا إليه قال مرحبا، وجاء ذلك أيضا في مواضع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول مرحبا، وهذا إنما يكون بعد السلام، لا ليس كما يفعل بعض الناس يتركون السلام ويقولون مرحبا أو مساء الخير وما إلى ذلك ويتركون السنة، بل السلام هو أول كل أول شيء، وإذا حصل السلام ورد السلام يأتي بعده الترحيب ويأتي بعد ذلك الألفاظ التي يكرم بها الإنسان، ولكن لذلك بعد السلام.
مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي، سل عما شئت.
قال سل عما شئت، وهذا حصل بالسؤال بأن يسأل عما شاء، يعني يسأل عما شاء.
فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها يعني ثوبا ملفقا كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغائها فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المسجد.
ثم ذكر أنه سأله ولما جاء وقت الصلاة قام وصلى به وهذا دليل على أن صاحب البيت وصاحب المنزل أولى من غيره بالإمامة أولى من غيره بالإمامة ويدل أيضا على إمامة الأعمى ويدل أيضا على أن الإنسان له أن يصلي بالثوب الواحد إذا كان كافيا وسادرا ولو كان عنده غيره لأنه كان استعمل هذه النساجة التي هي ملفقة وإذا جعلها على منكبيه وسحبها من جهة يعني تحركت إلى الجهة الأخرى لصغرها وقال ثوبه معلق على المشجر يعني كان بإمكانه أن يضيف ذلك إليه يعني هذا الذي على المشجر يمكن أن يضيف إليه فدلنا هذا على كفالة الثوب الواحد حيث يكون ساترا ولو كان يوجد غيره من الثياب يمكن أن تضاف إليه. والمشجد هو أعواد كانوا يحزمونها وتكون أطرافها بارزة من فوق يعلقون عليها الثياب ولهذا يقولون فلان كالمشجد من أين أتيته وجدته يعني من أي جهة تجد المكان الذي يعلق فيه سواء جهة من الجهة هذه أو من الجهة هذه يعني من سائر الجهات فيه شيء يعلق به فلان كالمشجد يعني من حيث أتيته وجدته يعني كما تريد تجد من جميع الجهات هذا هو شأن المشجد. نعم.
فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا هذا الذي جاء في حديث جابر وقصة فصله للزرارين يعني يدلنا على أن الثياب يكون لها زرة وأنها تزر وأنها ليست الثياب تتخذ فيها الأزرة ثم تكون مفتوحة على الصدور دون أن تزر وإلا فما فائدة الإزرار. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في حالة من الحالات جاء وفد وكان إزراره محلولا وبعض الشباب يتعلقون بهذا الحديث ويفتحون أزرته باستمرار وهذا ليس بصحيح لأن هذه الهيئة الخاصة والحالة الخاصة التي وجدت في حالة من الحالات إنما كانت ربما كثر غرض من الأغراض كتبرج أو نسيان زر الإزرار أو ما إلى ذلك أما أن يكون الإزرار يوضع ثم الصدر يكون مفتوحا دون أن يزر إذن ما فائدة الإزرار ما فائدة الإزرار إذا كان لا يزر ولهذا كان محمد بن علي رحمه الله عليه قد زر هذين الإزرارين وقد فكهما جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما وأدخل يده وجعلها بين ثديه وذلك تأنيثا له لكونه شاب صغير رحمة الله عليه.
أي عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بيده فعقد تسعة
فقال أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال من محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه وهو الذي طلب منه أن يسأل وقدم على غيره لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقد تسعا يعني بيده والعقود عند العرب مشهورة هيئات تدل على الأعداد هيئات تدل على الأعداد يعني يقبض الأصابع أصبع وأصبعين ويرفع أصبع وأصبعين كل هيئات تدل على رقم معين فعقد تسعا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مضى عليه في المدينة تسعة أعوام مضى عليه تسعة أعوام لم يحج إلا في السنة العاشرة وسبقا عرفنا أن العلماء اختلفوا في فرض الحج متى كان فمنهم من قال في السنة السادسة ومنهم من قال قبل ذلك ومنهم من قال إنما كان في السنة التاسعة ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس في السنة التاسعة وينادي ألا يحج بعد الآن المشرك وألا يطوف بيت عريان حتى إذا جاءت السنة القادمة التي حج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا هذه الهيئات وهذه الصفات السيئة التي كان اعتادها الناس أو اعتادها بعض الناس قد قضي عليها وقد انتهي منها, فالكفار يمنعون من الحج ولا يحجون بعد ذلك العام, وكذلك العراة يمنعون من العري وأنه لا يطوف بالبيت عريان كما كان بعض الحجاج يطوفون عراة ويتعرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بأن يبلغ الناس ألا يحج بدلا عن المشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وبعد وفي تلك السنة التي هي السنة العاشرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج.
ثم أذن في الناس في العاشرة يعني في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. إن أذن هو أخبر أو أذن يعني بأمره, وإنما حصل الإخبار بحجه صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الناس ليصحبوه بحجه ويتلقوا عنه الحج ويعرفوا كيف يحجون, ما هي صفة الحج يتلقونها منه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عني هذا, خذوا عني مناسككم, فأعلن في الناس أنه حاج. فتوافد الناس على المدينة وتقاطروا عليها يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج.
فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله.
فقدم المدينة حيث كثير يعني بعدما أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج توافد إلى المدينة أعداد كبيرة, كل يريد أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام ويقتدي به بالحج, يأتم به يعني يتبعه ويسير على نهجه ويكون ويتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما يأتم به, ينظر إلى حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم فيقتدي به. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام حتى على ذلك بقوله خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عني هذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرجنا معه حتى أتينا للحليفة, فولدت أسماء بنت عميد محمد بن أبي بكر, فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع, فقال اغتسلي واستدفئي بثوب وأحرمي.
ثم أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة, وكان خروجه بعد صلاة الظهر في هذا المسجد المبارك, صلى بالناس أربعا الظهر ثم خرج إلى ذي الحليفة وصلى فيها العصر ركعتين وصلى فيها المغرب والعشاء والفجر والظهر, صلى فيها خمس صلوات جلس يوما وليلة. وكان جلوسه ولعل جلوسه رضي الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان حتى يتجمع الناس وحتى يتوهد الناس إلى هذا المكان وحتى يكونوا على علم بصفة حجه من بدايته, لأن الحج يبدأ من الميقات والإحرام يبدأ من الميقات. فمكره صلى الله عليه وسلم يوما وليلة في ذي الحليفة ليتوافد الناس إليه وليكونوا معه من أول عمل من أعمال الحج ومن حين إهلاله بالحج ومن حين دخوله بالحج. فيقتدوا به ويأتسوا به صلى الله عليه وسلم. وصلى العصر, وهذا يدلنا على أن المسافر إذا سافر إذا خرج من البلد فإنه يبدأ بأحكام الشرع ويبدأ بالقصر السفر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقصر العصر في ذي الحليفة, معنى أنه بدأ في السفر وخرج من البلد. فالإنسان المسافر إذا خرج من بلده وتجاوز بلده يبدأ بأحكام السفر, لا يلزم أن يسير مسافة طويلة جدا, بل من حين ما يخرج من البلد دخل في أنه مسافر وما دام انه في البلد ليس بمسافر، ولكنه اذا خرج وبدا بالسفر بدا بالترخص. ولهذا عليه الصلاه والسلام بدا القصر بذي الحليفه في صلاه العصر، حيث صلى بمدينه الظهر اربعا وصلى بذي الحليفه العصر ركعتين. ولكن اذا امتدت المدينه ودخل ذي الحليفه في البنيان واتصل العمران فانه لا يجوز ان يقصر في ذي الحليفه، لانها عند ذلك تكون من المدينه، وقد انتشر البنيان وكاد ان يتصل، ولكنه بعد الاتصال يكون من المدينه، ذي الحليفه يكون من جمله المدينه وليس من اطرافها، ولا يجوز القصر فيه، وانما يقصر اذا تجاوز العمران نهائيا وترك العمران، عند ذلك يبدا بالترخص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفه لانه كان خارج المدينه، وبينه وبين المدينه مسافه يعني قريبه من 10 كيلوات.
ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أبناه.
ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق، وكان الناس في تلك الليلة التي كانوا فيها ذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. وأسماء بنت عميس هذه هي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي استشهد في غزوة مؤتة، ثم تزوجها بعده أبو بكر رضي الله عنه، وبعد موت أبو بكر تزوجها علي وولدت من الثلاثة. وهذا الذي ولدته في ذي الحليفة هو ممن ولدته لأبو بكر، ولا أدري هل ولدت له غيره أو لا، ولكنها ولدت من الثلاثة، من جعفر ومن أبي بكر ومن علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فلما ولدت أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل ماذا تصنع، كيف تصنع وقد جاءها وحصلت لها الولادة وحصل لها النفاس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل وأن تستأثر بثوب، يعني تجعل ثوبا على فرجها يمنع من نزول الدم، وأمرها أن تغتسل يعني للإحرام، وهذا يدلنا على الاغتسال للإحرام، وأن الاغتسال له سنة، وأنه حتى الحائض والنفساء يسن لهما أن تغتسل للإحرام، وأن يحصل منهما النظافة والنزاهة من أجسامهما بهذه المناسبة. فهذا يدلنا على استحباب الاغتسال للمحرم عندما يريد الإحرام، وأن الحائض والنفساء كذلك يشرع لهما أن يغتسلا.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، قال جابر: نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك.
ثم ذكر جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد، وكان صلاته الظهر، وهي التي صلاها آخر صلاة، وانطلق بعدها وأحرم بعدها، وانطلق في رحلته إلى الحج عليه الصلاة والسلام. وإذا فهو صلى في ذي الحليفة 5 أوقات: العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. وبعد صلاة الظهر انطلق ومعه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم للحج. ولما استوت على البيداء نظر جابر رضي الله عنه وإذا الناس الراكب والماشي مد البصر أمامه ويمينه وشماله وخلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم وسطهم صلى الله عليه وسلم، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله وما فعله فعلوه، يعني معناه أنهم يتابعونه ويسيرون على نهجه وعلى طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، هو الذي ينزل القرآن، هو الذي ينزل عليه القرآن وهو الذي يعلم تأويله. ومن المعلوم أن خير ما يفصل به القرآن والسنة، خير ما يفسر به القرآن القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا السنة تبين القرآن وتشرحه وتوضحه وتدل عليه. ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله يعني تفسيره يعني يبين معناه وما عمله من شيء عملناه يعني عمله أصحابه. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ذي الحليفة حير الناس بين أنساكين ثلاثة, حيرهم بين الإفراد وهو يحرم بالحج وحده, وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى لا يذهب إلى عرفة ويرجع إلى مزدلفة ثم يأتي إلى منى ويهرب الجمرة ويحلق رأسه ويطوف ويتحلل وليس عليه هدي. والقارن يحرم من الميقات بحج وعمرة يلبي بهما معا, وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وطاف وسعى واستمر على إحرامه حتى يأتي يوم النحر مثل ما هو مثل ما يعمل معمل المفرد. وكذلك التمتع حيرهم به صلى الله عليه وسلم وهو يحرم الإنسان من العمرة يحرم الإنسان بالعمرة من الميقات, فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل, وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج ثم أتى بالحج وأكمله. فحير الناس عليه الصلاة والسلام بين الأنساك الثلاثة, وقد كان ساق الهدي عليه الصلاة والسلام وأحرم بالقران حج قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, جمع بين الحج والعمرة وكان قارنا بينهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
فهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك,
أهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة, التوحيد هو إفراد الله بالعبادة, هل هو التوحيد؟ أهل بالتوحيد. ولهذا التلبية مشتملة على التوحيد مشتملة على لا إله إلا الله, لأن التوحيد هو مقتضى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله, لأن لا إله إلا الله تشتمل على ركنين نفي وإثبات, نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. هل هو معنى لا إله إلا الله؟ أهل بالتوحيد, التوحيد هو إفراد الله بالعبادة, وكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة وهي المفتاح للدخول في الإسلام وهي النهاية وهي مفتاح الجنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان يمشي في مكة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأول شيء يدعى إليه أول شيء يدعى إليه التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول شيء يدعى إليه التوحيد, الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالتلبية مشتملة على التوحيد, أهل بالتوحيد ثم فسر التوحيد إنه هو التلبية, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك, لأن لبيك معناها أنك يا ربي دعوتني لحج بيتك ووفقتني للمجيء إلى الحج وقد دخلت بالنسك فلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فلبيك اللهم هي بمعنى إلا الله ولا شريك له بمعنى لا إله لا إله, لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي معنى لا إله إلا الله, لأن لبيك اللهم لبيك هي إلا الله هي بمعنى إلا الله, ولا شريك لك بمعنى لا إله بمعنى لا إله. ولهذا قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد, أهل بإعلان إخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا كل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا توفر فيه أمران, الإخلاص لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الشرطان أو أحدهما فإن العمل لاغم ومردود على صاحبه، لأنه إذا فقد الإخلاص وإن كان العمل على طبق السنة ما دام فيه رياء وصرف العمل لغير الله، ولا كان العمل مطابقا للسنة من حيث أن عبادة يعني يأتي بها الإنسان طبقا للسنة، لكن ما دام أشرك مع الله غيره وصرف حق الله لغير الله فإنه ولو كان العمل مطابق للسنة ما دام أنه أشرك غير الله معه فيه فإنه يكون مردودا على صاحبه. ولهذا يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل عمل يعمله الكفار من الأعمال الطيبة والأعمال التي فيها خير وفيها بر وفيها مصلحة وفائدة وإحسان مردود عليهم ولا ينفعهم عند الله عز وجل، لأنه ما بني على التوحيد. ومن شرط العمل المقبول عند الله أن يكون خالصا لوجه الله، وهذا هو الشرط الأول، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرطان هما مقتضى الشهادتين، مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص رد العمل وكان حابطا، وإن وجد الإخلاص ولكنه مبني على بدعة ومبني على محدثات الأمور فإنه أيضا يكون مردودا على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب ورهب، رغب في اتباع السنة ورهب من اتباع المحدثات، محدثات الأمور التي هي البدعة المنكرة. ولهذا فإن العمل ولو كان خالصا لله لا بد أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان العمل غير مطابق للسنة وإنما مبنيا على بدعة فإنه يرد على صاحبه، يرد على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، غير مقبول، غير معتبر، لاغيا، لا عبرة به ولا فائدة من وراءه. قد يقول بعض الناس إن الإنسان قد يأتي بعمل صالح يتقرب به إلى الله وهو لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قصد الإنسان حسن، قصده حسن، فهل يشفع له حسن قصده وأن عمله يكون مقبولا عند الله مع أنه ليس مبنيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، مردود عليه. ومما يدل على أن حسن القصد لا يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح أحد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أضحيته قبل صلاة العيد، يريد من وراء ذلك أن يطبخ اللحم والناس بحاجة للحم، فذبح أضحيته قبل صلاة العيد وطبخ اللحم حتى إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المصلى وهم بحاجة إلى اللحم يقدم لحم أضحيته، هذا قصد حسن، قصد طيب. لكن ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن علم بأنه ما ذبح بعد صلاة العيد؟ قال: شاتك شات لحم، شاتك لحم، ما هي أضحية، لأنها ما وقعت في السنة، ما وقعت في الوقت المحدد، شاتك شات لحم، مثل الشات اللي تذبح في محرم وصفر وربيع يذبحون الناس الشية ويأكلون لحمها، هذه من جنسها. والأضحية هي التي تكون بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، أربعة أيام، يوم العيد وثلاث أيام بعده، هذا هو وقت ذبح الأضاحي، فلا تذبح قبل الصلاة، وإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق انتهى وقت الذبح، أيام الذبح أربعة. فهذا الصحابي رضي الله عنه قصده حسن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: شاتك شات لحم، ما هي أضحية، لأنها وقعت طبقا للسنة. قال الحافظ بن حجر في مسح الباري نقلا عن بعض اهل العلم، وفي هذا الحديث دليل على ان العمل لا يعتبر الا اذا وقع طبقا للسنه، وانه لا يكفي حسن قصد الفاعل، وانه لا يكفي حسن قصد الفاعل. ومما يدل على ذلك ايضا ان ابا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان اناسا يتحلقون في المسجد وفي كل واحد ومع كل واحد منهم حصى، وفيهم واحد يقول هللوا مئة فيهللون مئة لا اله الا الله لا اله الا الله يعدون بالحصى، كبروا مئة يكبرون مئة، سبحوا مئة يسبحون مئة. فوقف على رؤوسهم ابو عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه وقال ما هذا ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حصى نسبحوا به. قال رضي الله عنه وارضاه إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من اثنتين، أما أنكم أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم فعلوا هذا ما سبقوكم إلى هذا، أو أنكم افتتحتم باب ضلالة. فهموا أن الخطة الأولى هذه لا سبيل لهم إليها، بقيت الثانية وهي أنهم افتتحوا باب ضلالة. فقال سبحان الله يا ذا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. ولهذا يقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال بعض السلف العمل الصالح هو الذي يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله وحده والصواب ما كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، التوحيد فرض الله بالعبادة، العبادة أنواع كثيرة، الدعاء عبادة والذبح عبادة والنذر عبادة والاستعانة عبادة والاستغاثة عبادة والاستعادة عبادة والرغبة عبادة والرهبة عبادة والخوف عبادة والتوكل عبادة، أنواع العبادة كثيرة جدا. وتوحيد الله تعالى في ألوهيته توحيد الله تعالى بأفعال العباد، أفعال العباد تكون خالصة لله، لا يجعلون مع الله شريكا في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله، وإنما يجعلونها خالصة لوجه الله عز وجل، يجعلونها خالصة لوجه الله. فعلى هذا هذا الذي فعله هؤلاء والذي أنكر عليهم عبد الله المسعود قال كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. هل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله والله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك يا معنى لا إله إلا الله، وكما قلت لبيك اللهم لبيك هي إلا الله ولا شريك لك ما هي لا إله. فإذا هي كلمة التوحيد كلمة الإخلاص، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعدما أهل التوحيد وأعلن الإخلاص العباد لله عز وجل والناس يسمعون وقد رفع صوته بذلك عليه الصلاة والسلام أثنى على الله عز وجل بما هو أهله وأنه المستحق للعبادة لأنه المنعم بكل نعمة والمحمود على كل حال وهو مالك الملك للجلال والإكرام، فقال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأنت المتفرد بالنعم بإنعام النعم إلى كل منعم عليه، وأنت المحمود على كل حال، وأنت مالك الملك للجلال والإكرام، فلا شريك لك في الملك ولا شريك لك في فلا شريك لك في العبادة. هو المتفرد بالخلق والإيجاد لا شريك له بذلك، وهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله، فلا يعبد إلا الله ولا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرضى، لا تصرف لغير الله عز وجل. وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله، مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يخص الله عز وجل بالعبادة فلا يصرف من أنواع عبادة الشيء لغير الله عز وجل. فلا يدعى إلا الله ولا يدعى إلا لله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يحلف إلا بالله ولا يدعو إلا لله. فلن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك ونسكي وأنا والمسلمين. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وأهل الناس العباد الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته.
وأهل الناس بالذي يهلون به يعني منهم من يزيد على هذه التلبية كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه فيما مضى لبيك وسعديك والخير بيديك والرضا إليك والعمل. وجاء بعض الصحابة وقال لبيك حقا حقا وجاء يعني ألفاظ أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ولا يعني ينكر عليهم. فدل ذلك على جواز أن الإنسان يأتي بشيء مع التلبية ولكن الأولى الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يزيد عليها شيئا ولكنه أقر الذين كانوا يلبون ويضيفون إلى التلبية يعني بعض الإضافات في لبيك وسعديك وخير بيديك والرضا إليك والعمل ويقرهم على ذلك ولكنه لم يزد على تلبيته صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالأولى الإنسان يقتصر على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أتى بشيء آخر مما جاء عن السلف وعن الصحابة فلا بأس بذلك. والأولى الاقتصار على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة.
أقول جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج يعني أنهم لم يذهبوا حجاجا أو ذهبوا للحج والذهاب من أجل الحج. قوله ما كانوا يعرفون العمرة المقصود من كونهم لا يعرفون العمرة لعل المقصود من ذلك العمرة التي يفسخ الحج القران والإفراد مع عدم سوق الهدي إليها وإلا فإن العمرة موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعتمر في أشهر الحج اعتمر عمرة الحديبية في ذي القعدة التي صده المشركون عنها واعتمر عمرة القضية في ذي القعدة من السنة السابعة واعتمر في السنة الثامنة عمرة الجعرانة وكانت في ذي القعدة واعتمر مع حجته لأنه كان قائلا وكان ذلك في الدخول في الحرام في ذي القعدة وأداء الحج والعمرة في وقت الحج ولكن الدخول كان في ذي القعدة. وقوله ما كنا نعرف العمرة يعني على المقصود من ذلك أنهم ما كانوا يعرفون أن من يلبي بالحج أنه سيتحول من إحرامه من كون حاج إلى كون معتمر. وأيضا في الصحابة من هو محرم بالعمرة وأمهات المؤمنين كلهن محرمات بالعمرة متمتعة والنبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه ثم يقف بين الثلاثة الأشياء بين الإحرام بين التمتع والصلاة والإفراد وفيهم المتمتعون وأمهات المؤمنين متمتعة كلهن أحرم لهم العمرة وكلهن أكمل العمرة إلا عائشة فقد حصل لها الخير. وجاء الحج وهي لم تظهر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. فإذا يحمل قول جابر رضي الله عنه ما كنا نعرف العمرة أي نعرف أن الذين يلبون بالحج ويلبون بالقران حجاجا ومعتمرين مع بعض اللي هو القران ما نعرف العمرة التي آل الأمر إليها وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسوق الهدي أن يتحول إلى عمرة وأن يكون متمتعا. هذا شيء جديد ما كانوا يعرفونه إلا لما وصلوا مكة. وليس المقصود أنهم ما كانوا يعرفون العمرة بل أمهات المؤمنين كنا معتمرات وهن معهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعتمر في أشهر الحج وعمرة كانت كلها في أشهر الحج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة
فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولما وصلوا إلى البيت أول شيء بدأ به أنه استلم الركن أي الحجر الأسود استلمه. والاستلام يكون بالتقبيل لمن يتمكن من ذلك، ومن لم يتمكن ومد يده ولمس الحجر يقبل يده، وإذا كان راكبا يلمس الحجر بعصا ويقبلها كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان قد ركب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان يستلم الركن بمعيا، فكان أن استلم الحجر الأسود ثم رمل ثلاثة أشواط. الرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، ورمله في الأشواط كلها الثلاثة من الحجر إلى الحجر. وأصل الرمل كان في عمرة القضية كما سبق مر بنا، لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم وكفار مكة على أن يرجعوا عام الحديبية ويعتمروا من العام القادم، كان كفار مكة أو جماعة من كفار مكة من جهة الحجر، وكانوا يتحدثون فيما بينهم يقولون أنه يقدم عليكم قوم وآلتهم حما يدرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول يسمعون، وإذا كانوا بين الركنين يمشون لأن الكعبة تعجب بينه وبين الكفار، ولكنه في حجة الوداع رمل من الحجر للحجر، فدل ذلك على أنه سنة، وأن الرمل يكون الأشواط الثلاثة كلها من أولها إلى آخرها. ومشى أربعا، هذا يدلنا على طواف البيت سبع، وأن الثلاثة الأشواط الأول يرمل بها، وذلك في حق من يدخل مكة أول طواف يطوفه إن كان متمتعا أو معتمرا فطواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فطواف القدوم. يرمل ثلاثا ويمشي أربعا، فهو يدلنا على أن طواف البيت سبع، وأنه يشرع الرمل في الطواف الأول ويكون في الأشواط الثلاثة الأول، والمشي يكون في الأربعة في الأشواط الباقية.
ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت.
ثم تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعله بينه وبينه وبين البيت وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على مشروعية صلاة ركعتين خلف المقام إذا تيسر، وإلا ففي أي مكان من الحرم.
جاء
أن صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، لكن هذه الرواية عن جابر يعني فيها أنه رمل وأنه استلم البيت ورمل، ولكن يعني في بعض الحديث عن جابر أن الناس غشوه فركب البعير، فركب البعير صلى الله عليه وسلم، كان غشاه الناس. وقد سبق أن مر بنا في بعض حديث جابر عن جابر نفسه أنه أن الناس غشوه وفي لا لأنه كان عليه السعي في الطواف والسعي، والإفاضة ما سعى وإنما طاف فقط.
أن جاب الطاف أن يسلم بحجة الوداع على راحلته في البيت وبالصفا والمروة ليراه الناس يشرف ويسلم
بأنها يعني لعله يعني معناه أنها يعني أنه يعني يستلم الحجر وبعد ذلك يعني لما غشاه الناس لركب البعير حتى يشرف حتى يراه الناس صلى الله عليه وسلم. وقد أمر يعني أمر بالرمل، فيكون يعني معناه معنى الرواية هذه رملة أنه يعني أمر بالرمل، ويكون يعني إضافة له الرمل لأنه الآمر به صلى الله عليه وسلم.
ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. قال فكان أبي يقول، قال ابن نفيل وعثمان ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سليمان ولا أعلمه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون.
وهنا يعني ذكر الاختلاف يعني بين الرواة الذين رووا الذين روى عنه أبو داود يعني رحمه الله يعني فيما يتعلق بالركعتين ويعني وما يتعلق فيما يتعلق بالقراءة في الركعتين وأنه كان يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وقل هو الله أحد كما هو معلوم دالة على توحيد الأسماء والصفات وأن الله تعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، وهو الذي هو مستغن عن الأصول والفروع والنظرة، فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. وسورة الكافرون فيها توحيد العبادة لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد، فهذه فيها توحيد العبادة وهذه فيها توحيد الأسماء والصفات.
ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن.
ثم رجع إلى البيت بعدما صلى خلف المقام ركعتين فاستلم الركن أي الحجر الأسود، وهذا يدلنا على أنه يشرع للقادم يعني بالحج أو العمرة إذا انتهى من الطواف بالبيت أنه بعدما يطوف ويصلي ركعتين يأتي للحجر ويستلمه، وهذا استلام ليس متعلقا بطواف وإنما هو استلام مستقل بعدما فرغ الإنسان من ركعتين. فمثل ذلك جاءت به السنة على رسول فذلك جاءت به السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الاستلام الآن والذهاب إلى الحجر والاستلام في غاية المشقة، والإنسان لا يستلم الحجر ولو أدى إلى مشقة، بل الأمر في ذلك إن تيسر له أن يستلمه بدون أن يؤذي أحدا فعل، وإن كان لا يصل إليه إلا بالإذن فإنه لا يفعل، لأن استلامه سنة وإذا الناس حرام، ولا يرتكب بالأمر المحرم في الوصول إلى أمر مستحب، لا يرتكب بالأمر المحرم في سبيل الوصول إلى أمر مستحب، بل يترك الأمر المستحب إذا لم يصل إليه إلا بإيذاء الناس وبحصول الأذى من الإنسان للناس، فإنه يترك ذلك ولا يذهب إليه. والحاصل أن كون الإنسان الذي يستلم الحجر إذا كان في طواف، في كل طواف يستلم الحجر، وفي هذا الموضع الذي هو بعد ركعتي الطواف يأتي ويستلم. أما كون بعض الناس يأتي إلى الحجر ويستلم أو يصلي حول الحجر، ومن يوم يسلم الإمام يثب على الحجر ويقبله، هذا ما جاءت للسنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن السنة جاءت بأنه يقبل ويستلم في حال الطواف وفي هذا الموضع الذي هو بعد ركعتي الطواف. الحجر نحن عرفنا أنه يحصل فيه ثلاثة أمور: كون الإنسان يستلمه يقبله، وإن لم يستطع فإنه يستلمه ويقبل ما استلم به، وإن لم يستطع فإنه يشير إليه ويكبر. وفي هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم وحصل منه الاستلام صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الإنسان يسر له أن يستلم فهذا هو الذي هو مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم، وأما كونه يشير إليه فمحتمل ولا يعني أجزم بذلك، والله تعالى أعلم، لأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بالذات هو هذا، ولكنه أرشد الذين يطوفون إذا لم يستطيعوا أنهم يشيرون. ولكن هل هذا الموضع الإنسان يأتي ويشير إليه أو لا؟ لا أدري.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به.
ثم خرج من الباب إلى الصفا يعني من باب المسجد إلى الصفا، لأن الصفا كان خارج المسجد، الصفا والمروة كان خارج المسجد، وكانت إلى وقت قريب كان المسعى في وسط السوق والدكاكين على يمينه وشماله والناس يسعون في وسط الدكاكين بين الدكاكين الناس يبيعون ويشترون. يعني كان ذلك موجودا في سنة 70 و300 ألف سنة 70 و300 ألف الناس يمشون يسعون بين الدكاكين. وكانت السيارات تمشي من بطن الوادي تقطع المسعى والناس يقفون وينتظرون يعني حتى تفوت السيارات. ف يعني فكان يقول خارج من الباب لأن المسعى كان خارج المسجد.
فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. نبدأ بما بدأ الله به. الله تعالى بدأ بالصفا بالذكر فنحن نبدأ به بالعمل. الله بدأ به ذكرا فنحن نبدأ به فعلا وعملا. لا نبدأ من المروة وإنما نبدأ من الصفا. نبدأ بما بدأ الله به. نبدأ بالفعل بما بدأ الله به ذكرا. لأن الله قال إن الصفا والمروة فقدم الصفا على المروة. قدم الصفا بالذكر على المروة فنحن نقدم الصفا ونبدأ بالمروة. ولو أن الإنسان بدأ بالمروة ولم يبدأ بالصفا فإن ذلك السعي أو تلك السعية لاغية. وإنما يبدأ من السعية التي هي تبدأ بالصفا. فلو أخطأ الإنسان وبدأ بالمروة يلغي الشوط الأول الذي بدأ به بالمروة وإنما يبدأ من الصفا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام ولقوله نبدأ بما بدأ الله به.
فبدأ بالصفا فوقع عليه حتى رأى البيت فكبر الله وحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك
ثم رجع ثم ذكر جابر رضي الله عنه أنه لما وصل إلى الصفا صعد عليه واستقبل القبلة حتى رأى يتجه القبلة حتى رأى البيت وجعل يهلل الله ويوحده ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بين ذلك. فهذا يدلنا على أن هذا الموطن أنه يذكر فيه ذكر وفيه دعاء. والذكر قد قيم والدعاء لم يذكر ولكن فيه يعني الإشارة إلى الدعاء يعني بين ذلك. فهذا الذكر جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه كان يفعله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. هذا ذكر لله عز وجل وثناء عليه وتعظيم له وإعلان إفراد العبادة له وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي كما ذكرت هي مفتاح الإسلام وهي كذلك ختام الدنيا ونهايتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أسلف كان أول ما صار مكة يقول قول لا إله إلا الله تفلحوا. وقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والتلقين يكون قبل الموت فهو يكون بعد الموت مثل ما يفعل بعض الأمم المبتدعة يلقنون بعد القبر ويقولون يا فلان ابن فلانة اذكر كذا. ورد في حديث ضعيفة غير ثابت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الثابت هو التلقين ما دام الإنسان في الحياة الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والإنسان إنما ينتهي من الدنيا بالموت. فإذا قالها قبل أن يموت معناه ختم له بكلمة التوحيد. وكلمة موتاكم هذه معناها الذين قاربوا الموت وليس المقصود الذي مات بالفعل. لقنوا موتاكم المحتضرون الذين هم على وشك الموت والذين هم في الاحتضار حتى تكون كلمة التوحيد آخر ما ينطقون به. وهي أيضا مفتاح الجنة إلى الوهم المنبذ. أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يعني معناها أن يعني مجرد كلمة التوحيد بدون ما تقتضيه وبدون ما تطلبه يصير مثل المفتاح الذي ما له أسنان، والمفتاح إنما يفتح إذا كان له أسنان.